بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونحن قد عبرنا نصف عشرنا وصرنا في نصفها الثاني وستنقضي، ونريد أن لا تفوت إلا ويكون لنا فيها أعمال صالحة. وسوف نستعرض بمشيئة الله أكثر من 150 عمل صالح يمكن القيام بها في هذه العشر أو ببعضها في الفقرة الثالثة من هذا البرنامج بمشيئة الله، لنكون على استعداد لنتعرف ونتذكر الأعمال الصالحة ونحن في هذه العشر، حتى يكون ذلك دافعا لنا لاستثمار ما بقي منها. وفقرتنا التالية عن أفعال الله جل جلاله، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
من أحكام الإحرام الامتناع عن محظورات الإحرام من تعظيم حرمات الله، ومن المحظورات حلق الشعر، قص الأظفار، التطيب، قتل صيد البر، الجماع، المباشرة بشهوة، عقد النكاح، تغطية الرجل رأسه، لبس المخيط للرجل، أما المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. تبدأ المحظورات من عقد النية وليس من لبس ملابس الإحرام. لا حرج في الطيب الباقي على البدن بعد الإحرام. ليس كل ما له رائحة طيبة ممنوعا على المحرم كالنعناع ورائحة الليمون، ولكن الممنوع ما هو طيب عرفا كالمسك والورد والعود والزعفران ونحوها. البخاخات ومزيلات العرق والصابون الممزوجة بالعطر لا يستعملها المحرم، وأما مزيلات العرق غير المعطرة والشامبو برائحة الفواكه والصابون العادي فليست ممنوعة. حلي المرأة ليس من محظورات الإحرام. لا حرج في الرباط الطبي أو العصابة على اليد أو الركبة أو لاصق الظهر. لا بأس بالامتشاط برفق والأولى تركه، وفي حديث عرفات: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. لا بأس بالبطانية أو وضع مناشف إضافية لشدة البرد. لا بأس أن يضع البشت أو الفروة على ظهره ويلتحف بها لكن لا يلبسها. لا يقلع شجر الحرم ولا يكسر أغصانه ولا يخيف الحمام ولا يدهس الجراد في منطقة الحرم. لبيك اللهم
لبيك لا شريك لك. الحمد لله يدبر الأمر بحكمته، والأمور كلها بيده، ويصرفها كيف يشاء سبحانه. قال: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يدبره في العالم العلوي والسفلي، من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الأيام بين الناس وكشف الضر عن المضرورين وإجابة سؤال السائلين. يدبر تعالى الأمر القدري والأمر الشرعي، والتدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون له وخاضعون لعظمته، تنفذ أقداره فيهم رغما عنهم. يرسل الله الملائكة لتدبير ما جعلهم على تدبيره، لا يشغله شأن عن شأن، ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في كل مكان. والله عز وجل هو الوكيل، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، يعني جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقا وتدبيرا وتصريفا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وهذا التدبير، هذا التدبير، ومن يدبر الأمر لو سئل المشركون عنه قديما فسيقولون الله كما ذكر ربنا، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فإذا من أفعاله تعالى التدبير، يدبر الأمر، وكذلك من أفعاله عز وجل أنه يحب، وهو يحب ويحب. وقد قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال عز وجل إن ربي رحيم ودود، والودود يعني ذو محبة لمن أناب إليه، يحب المحسنين ويحب المتقين، يحب التائبين ويحب المتطهرين، يحب المتوكلين ويحب المقسطين ويحب الصابرين. والله سبحانه وتعالى يحب من يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحب الأيام إلى الله يعمل فيها العمل الصالح العشر الأوائل من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وكذلك من أفعال الله أنه يبغض ويكره ويمقت، كما أنه يحب فكذلك هو عز وجل يبغض. قال سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وكذلك قال ولكن كره الله انبعاثهم يعني المنافقين فثبطهم. وجاء في الحديث إذا أبغض عبدا يعني ربنا سبحانه إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغض جبريل ويبغض أهل السماوات. والله عز وجل في كتابه ذكر أنه لا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يحب المفسدين ولا يحب الخائنين ولا يحب المستكبرين ولا يحب من كان مختالا فخورا ولا يحب المسرفين، هذه كلها آيات. في الأحاديث إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، يعني عما لا يفيد ولا يعني. كذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله. وفي الحديث الصحيح إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد يعني شديد الخصومة، الذي يخاصم بالباطل. كذلك فإن من أفعال الله أنه يرضى، يحب ويبغض ويرضى، فيرضى عن العمل ويرضى عن العامل. قال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجاء في الحديث الصحيح أن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك قال في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. ولا يرضى لعباده الكفر كما قال، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أيضا، لكن في نعيم الجنة قال ورضوان من الله أكبر، يعني رضا الله عنهم أكبر من مما هم فيه من النعيم، رضا الله عن أهل الجنة أكبر من نعيم الجنة. ولذلك جاء في الحديث إن الله يقول لأهل الجنة ألا أعطيكم أفضل من ذلك، يعني هم الآن في الأنهار والقصور والغلمان والأرائك والثياب، قالوا يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، رواه البخاري ومسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإلى فقرتنا التالية.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
إن الله جواد يحب الجود، والجود من صفات المؤمنين، وأفضله الجود بالنفس لله، ثم الجود بالعلم، ثم الجود بالمال، فبه ينشرح الصدر وتحصل البركة. قال تعالى:
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
وبالجود يصون الإنسان عرضه ويحفظ كرامته، وبه تحصل الألفة والمحبة بين الناس، وهو من أسباب دخول الجنة. قال تعالى:
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
تطبيق أيام معلومات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين، واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة. ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد.
فرض الله حج بيته على المستطيع من عباده رجالا ونساء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. غير أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام، فلا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، وتلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب من غير تبرج إلا النقاب والقفازين، وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها، ولها أن تحرم وهي حائض، لكن لا تطوف حتى تطهر، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها، وصارت قارنة وأتت بأعمال الحج غير الطواف، وتخفض صوتها بالتلبية بأن تسمع نفسها ومن بجوارها من النساء أو المحارم، ولا يشرع لها الرمل وهو إسراع الخطى في الطواف، ولا الهرولة في السعي، وتتجنب مزاحمة الرجال في المناسك. ويجوز لها ولمحارمها ورفقتها الدفع من مزدلفة آخر الليل ليرموا الجمرة قبل الزحام، ولا يشرع لها في التحلل إلا التقصير بأن تأخذ من شعرها مقدار أنملة، ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت، رخصة وتخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل. قال تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.
الحمد لله. من شروط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع إجزاءها، لأن الأضحية قربة يتقرب بها إلى الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فينبغي أن تكون طيبة خالية من العيوب. ورد في السنة تحديد 4 عيوب تمنع من الإجزاء، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي الهزيلة. يعني ما هو المرض البين الذي تظهر أعراضه على الحمى، الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعده عن المرعى، الجرب الظاهر المفسد للحم، الجرح العميق المؤثر. أما المرض الخفيف لا يضر، العرج الخفيف لا يضر. يلحق بالعيوب الأربعة كذلك ما كان مثلها أو أشد، فلا تجوز التضحية بالعمياء لأن أشد من العوراء، وما أوشكت على الموت ولم تمت بعد لأن ما أصابها أشد من المرض البين، مقطوعة إحدى اليدين والرجلين، كذلك مقطوعة الأذن والقرن والذنب والألية إذا كانت مفقودة بأصل الخلقة مجزية، إن كانت مقطوعة فالتضحية بها مجزية مع الكراهة، إلا الضأن التي قطعت أليتها فلا تجزئ لأن هذا نقص بين في جزء مقصود منها. وتكره الأضحية بالبهيمة التي خرقت أذنها أو شقت طولا أو عرضا أو سقط بعض أسنانها أو كسر قرنها. وتجوز الأضحية بالخصي، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين لأن لحم الأضحية يطيب بذلك، كما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالفحيل يعني غير الخصي. فروى أهل السنن عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. طيب، متى تتعين الأضحية بحيث تكون ملزمة لا يجوز الإنسان أن يعدل عنها؟ بالقول أولا، إذا قال: هذه أضحية، هذه أضحيتي، أو اشتراها بنية الأضحية. يترتب على تعيين الأضحية مجموعة أحكام، منها أنه لا يجوز نقل ملكها ببيع أو هبة أو غير ذلك لأن صارت كالمنذورة، إلا أن يبدلها بخير منها أو يبيعها ليشتري خيرا منها. من الأحكام أنه إذا أصابها عيب يمنع الإجزاء وجب عليه إبدالها بسليمة مثلها، إلا إذا أصاب العيب دون تعد أو تفريط منه فإنه يذبحه وتجزئه. أيضا إذا ضاعت أو سرقت وجب عليه ضمانها بمثلها، إلا إذا كان دون تعد أو تفريط منه فلا يلزمه شيء. إذا ولدت فحكم ولدها حكمها فيذبح معها. هذه إذا تعينت الأضحية في أحكام تترتب عليها. من نوى أن يضحي ثم فسخ نيته فلا شيء عليه برجوعه، لأن السماء ما اشترى، لا اشترى الأضحية ولا عينها، نوى أن يضحي بعدين عدل عن الأضحية فسخ نيته ولا شيء عليه. لكن لو عين الأضحية يلزمه ذبحها ولا يجوز له الرجوع فيها لأن خرجت عن ملكه بالتعيين، صارت لله، ينتظر فقط الوقت بس لتذبح. يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، لأن الذبح عبادة وقربة إلى الله، فيستحب مباشرة الإنسان لذلك بنفسه، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن المضحي ممن يحسن الذبح أو لا يطيقه فلا مانع أن يدفعها إلى من يذبحها له. وتجوز الإنابة في ذبح الأضحية، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بنفسه في حجة الوداع. سبحان الله يا أخواني، كانت البدن تتسابق إليه لينحرها. الإبل، إبل النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تتسابق إليه لينحرها، كل واحدة تقدم رقبتها لينحرها. هذا من العجب العجاب. يعني نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63، شوف بعدد سنوات عمره ولا يعلم الغيب، نحر 63 بدنة بنفسه في حجة الوداع، ووكل علي بن أبي طالب أن ينحر ما بقي حتى أكمل المئة. كل هذا طبعا للفقراء. ينبغي على الإنسان أن يوكل في ذبحها رجلا تقيا ممن له معرفة بالذبح وأحكامه. قال القرافي رحمه الله: كان الناس يتخيلون ضحاياهم أهل الدين، والأحوط المسلم أن لا يتولى ذبح أضحية الكتاب، لأن الأضحية فيها معنى القربان التقرب إلى الله، فيكون الذي يذبحها مسلما. من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده من دخول أول ليالي ذي الحجة حتى تذبح الأضحية، كما دل على ذلك حديث أم سلمة. وإذا انكسر ظفر أو صار في أذى يجوز أخذ إزالة المؤذي، إزالة الأذى، لا يأخذ شيئا منها قبل صلاة العيد ولو بقصد التجمل للصلاة إلا أن تذبح الأضحية. ومن وكل يسأل الوكيل: ذبحت أم لا؟ يتأكد، والآن وسائل الاتصالات موجودة، يستطيع أن يتصل ويعرف. وإذا وكل جمعية يشترط عليه، يقول: أنا أريد أن تذبح أضحيتي صباح يوم عشرة، يعني ما يجي مثلا الساعة العاشرة صباح إلا أضحيتي مذبوحة، تأخذون على هذا الشرط؟ يعطيهم، له أن يشترط. طيب، قلنا الحكم هذا خاص بمن يضحي، أما أهل بيته فلا يتعلق بهم ذلك. وكذلك من ضحى عن غيره بوصية المال من غيره أو وكالة لا يشمله النهي. وبعضهم يوكل غيره ليهرب هو من الحكم، نقول هذا التوكيل ما ينفع، الوكيل هو الذي لا يلزمه، أنت دفعت المال، أنت صاحب الأضحية، أنت الذي يلزمك. وإذا أخذ أساء واستغفر ولا تبطل الأضحية، لا تبطل الأضحية. وسنتعرض بمشيئة الله تعالى مستقبلا لآداب الذبح وأحكامه، آداب الذكاء أو آداب الذبح وأحكامه. طيب، الأخ بشير تفضل.
ألو شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام، طيب بركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شيخ، أنا نويت الأضحية إن شاء الله أني أضحي، بس لو حلقت شعري أو قصيت أظافري حرام أو هل تقبل الأضحية أو مكروه أو شو حكم أو الحكم يعني؟
هو ورد النهي عن أخذ من شعر والأظفار للمضحي، فأنت التزم بذلك، وإذا ذبحت الأضحية خذ من الشعر والأظفار، وإذا أخذت استغفر الله ولا تبطل الأضحية.
بس أن تقبل الأضحية لو أنه أخذ من شعري أو أظفاري،
يعني ما تبطل، يعني تصح الأضحية، لكن المخالف مسيء لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أضحية بحد ذاتها صحيحة. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت ممكن أسألها، احنا انا رحت عمره يعني في الحرم قبل يومين كذا،
ايوه،
كنا وسعينا انا وزوجي، وبعدين لما خلصنا وقت الصلاه حق الدور انا اضطرت يعني لبست النقاب قبل ما اقصر، ما قصرت، لما رحت البيت قصر.
طيب، لا يجوز لك لبس النقاب وانت محرمه، فاذا لبستيه جاهله فلا شيء عليك، واذا لبستيه عالمه بالحكم عامده فعليك فدية إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في الحرم لفقراء الحرم أو صيام 3 أيام، أنت مخيرة. أم لمار تفضلي.
بسأل، أنا عندي سؤال، يعني عندي أولاد 2 قبل شهرين توفوا وما عندي غيرهم، كنت يعني مرات كده.
عوضك الله خيرا، وإذا صبرت واحتسبت فلك أجر عظيم. وإذا قبض الله ولد العبد يقول ملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. قبضتم صفية؟ يقولون نعم. ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة نوصيك بها الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الله لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وكذلك يندب أن يقول الإنسان اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. عبد الله تفضل يا أخي. عبد الله تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سؤالي عن الضحية.
أيوة.
هل الإمساك عن قص الأظافر والشعر يكون على جميع العائلة أم على المضحي فقط؟
ليش أنت ما سمعتنا قبل قليل؟ الآن أول شيء في البرنامج تسمعه؟
لا لم أسمع، أنت مشغول يا شيخ.
طيب خلاص، إذن لا يلزم أهل البيت ولا يلزم بقية العائلة، فقط المضحي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منصور تفضل. منصور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ما ترى نعيد باسم الوالدة.
أيوة.
نعيد باسم الوالدة.
أيوة.
الوالدة توفت من 25 يوم.
أيوة.
هل يلزم نعيد باسم الوالدة؟
لحظة. تقول الوالدة توفيت قبل 25 يوما، ها؟
أيوه.
رحمة الله عليها. طيب إيش السؤال الآن؟
السؤال إن من قبل العيد بس الوالدة، والوالدة متوفية من مدة 25 يوم، والعيد بس العيال، هل العيد باسمها ولا يصدقوه ولا
إيه؟ يعني أنتوا عينتوا أضحية؟ عينتم أضحية؟ هل عينتم أضحية؟ أنتم عينتم أضحية؟ يعني اشتريتم شاتاً ولا لسه؟
أنا شاري من مدة 5 شهور ولا 6 شهور عيد ومسميه باسم الوالدة.
من الذي دفع قيمتها؟ من الذي دفع ثمنها؟ من الذي دفع ثمنها؟
دفع ثمنها أنا ولدها.
طيب أنت دفعت، هل وهبتها الشات؟ يعني هل قلت لوالدتك هذه الشات لك؟
من قبل ندير بالطريقه هذه، من قبل نشري بعيد ونقول هذا باسم والدتي.
فاذا انت الان وهبتها الشات والان تعينت عينتموها انها اضحيه، ولكن الان الموهوب لها يعني صاحبه الاضحيه توفيت. نعم.
ايوه.
فالان تذبحوها على النيه، تذبحوها على النية، لأن الآن الميتة رحمه الله تركت أضحية معينة، يعني تركت شاة معينة للأضحية، معينة للأضحية. نعم. فتذبح الآن، لأننا قلنا إذا تعينت الأضحية صارت كالمنذورة، إذا تعينت صارت كالمنذورة. فالآن لا مانع انكم الان تذبحوا، تقول اللهم عن فلانه، اللهم عن امنا فلانه. ام عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا بدي اسال بس عن الانسان، هل انه يعني يسكن في جسم الانسان؟
هل ايه؟
هل يعني الجن هل يعني يسكن في جسم الانسان؟
ايوه، يعني قال يمكن للشيطان ان يدخل في الإنسان، وقد قال عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. فالشيطان قد يدخل في الإنسان ويصرع ويجعله يتخبط، يقوم يقعد ويسقط، يسقط ويتعثر ويقع وينقلب، يفعل به ذلك، يتخبطه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بولد فيه هذا فغرفاه وقال اخرج عدو الله انا رسول الله. اتي النبي عليه الصلاة والسلام بصبي مجنون، ذهب عقله، لكن نتيجة دخول الشيطان فيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخرج عدو الله انا رسول الله، فبرأ الصبي. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك الحافظ البيهقي رحمه الله. فإذا هذا دليل من القرآن ودليل من السنة على أن ذلك يقع، لكن ليس كل صرع سببه الشياطين، فهناك صرع طبي له أسباب طبية وله علاج وأدوية معروفة، لكن من الصرع ومن الجنون ما يكون سببه الجني، وليس كل جنون وكل صرع يكون سببه الشيطان. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ما حكم التكبير جماعة في المصلى يوم العيد؟
لا يكبرون بصوت واحد، وإنما يكبر كل واحد من جهته من طرفه، لا يجتمعون على صوت واحد كالفرقة، لكن إذا اتفقوا بدون يعني حظ مصادفة بدون تعمد لا حرج، لكن لا يتعمدون أن يبدأوا معا وينتهوا معا، كل واحد يكبر وحده. هدى تفضلي.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا حدثت في العام الماضي حصل في بعض الأمور، أخاف أنها حدثت نقص في حد صار يتكسر عنه هذا العام. الأمر الأول أنه كان عند قص الشعر.
أيوة.
كان شعري من طبقتين، لكن قصيت من شعري طويل.
أيوة.
الطبقة الثانية ما أذكر إني قصيت منها.
طيب.
والسؤال الثاني، يوم السرية صباحا جرح أحد أصابعي وكان جرح في البصر، في اليوم الثاني أو العصر يوم السرية بعد الإحرام كان في الأدين في الثانوية يمسك بالملابس فغير في قص البصر.
طيب غيره.
الأمر الثالث أنه نعم.
أيوة أيوة. الثالث إيش؟
الأمر الثالث مع الوالدة في المسعى شوطين كنا نمشي سيرها على أقدامنا، لكن الوالدة تعبت فاستأجرتها عربة، وتعرف اللي يقودون العربي يمشون بسرعة يعني شبه الهرولة، فخفت إنه سيعم الامتحان مني كنت أهرول معاها.
طيب شوفي يا هدى، يعني كلامك نسمع بعضه ويخفى علينا بعضه، نسمع بعضه ويخفى علينا بعضه، لكن لعلنا إن شاء الله يعني نكون قد وصلنا إلى شيء في الأسئلة. أولا، قص الشعر للمرأة في التحلل من الإحرام، تجمع شعرها تأخذ أنملة، قدر أنملة، تجمع الشعر تأخذ قدر أنملة تقصها، الأنملة طرف الإصبع. ثانيا، الجرح في الإحرام لا يضره، يعني حصل لك جرح لا يضرك. ثالثا، الوالدة بعد شوطين ما استطاعت تكمل ماشية فأخذتم لها عربة، والذي كان يدفعها بالعربة كان سريعا، فالطواف صحيح وكذلك السعي صحيح، ولو كان ولو كان مستعجلا أو يدفع بسرعة فإن الطواف والسعي صحيح. والله
أعلم. أنت بقصد بعد الإحرام، هل هذا صحيح؟
بالنسبة للإيش؟
الأصفر كان جرح في إصبعي الأصفر بعد الإحرام، كان يمسك ملابسي ويأذيني، كان مرتفع يعني عن باقي الأصفر، فاضطريت إلى قصبة وأنا محرم.
وأنت محرمة اضطريتي أنك تقصي طرف الظفر، طرف الظفر
المجروح.
أخذه للعذر لأنه يؤلم لا بأس، إذا انكسر طرف ظفره أو جرح فأزاله لأنه يؤذيه فلا حرج عليه، طرف الظفر. محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول يا شيخ، العام الماضي إني ذهبت أنا إلى السوق اشتريت أضحية للعيد ولم أقل لأبي، وعندما اشتريتها عندما نظر إلى أبي قال إن هذه الأضحية ليست جيدة ولكن هي جيدة والحمد لله، لأن ثمنها كان مرتفعا قليلا، فذهب ثم باعها ثم اشترى واحدة أقل منها سعرا، ما حكم هذا؟
باعها واشترى أحسن منها ولا أقل منها؟
اشترى أقل منها. أنا ذهبت واشتريت ذكرا وهو ذهب وباعها واشترى أنثى.
طيب الآن هو وكلك بالشراء ولا أنت اشتريت من تلقاء نفسك؟
لا لم اشتريتها من تلقاء نفسي.
ها أنت اشتريت من تلقاء نفسك ووهبتها له ولا بقيت أضحية لك أنت؟
لا وهبتها له. لا
ها إذن أنت اشتريت أضحية أو شاة وهبتها لأبيك برا به، ملكها بالقبض. لما ملكها بالقبض طيب إذا ما عينها أضحية فأنت اشتريت شاة وليس أضحية عينتها، اشتريت شاة لإهدائها إليه، فلما أهديتها إليه قبضها هو فملكها. إذا لم يعينها، إذا ما قال هذه أضحيتي، إذا ما قال هذه أضحية وراح بدلها فلا بأس، لأنه ما وكلك بشرائها على أنها أضحية ولا عينها وقال هذه أضحية بالكلام، وإنما أنت اشتريت شاة لإهدائها إليه ليجعلها هو أضحية. هو لما قبضها ما جعلها أضحية ولا عينها أضحية، ثم بدلها قبل التعيين. إذا كان هذا هو ما حصل بالتسلسل فلا حرج، لكن لا يجوز له إذا قبضها على أنها أضحية أن يبدلها بأدنى منها، ما يجوز إلا بأعلى منها. أما إذا ما قبض على أنها أضحية، قبض على أنها شاة هدية، بعدين هو يعين يقول هذه أضحيتي فلم يعينها ولم ينويها أضحية وراح وبدلها، خلص لا بأس. معنى محمد؟
نعم شيخنا.
فهل هذا التحليل التسلسل هذا سليم ولا في شيء آخر؟
سليم شكرا. نعم شكرا. أعطيتها له وقلت له هذه أضحية للعيد، قال إنها غالية جدا، فذهب لكي يبيعها ويأتي بواحدة أقل ويرجع
الثمن. إيه بس يا محمد، أنت لما أعطيتها له، أنت الآن اشتريتها لتهديها له ليتخذها أضحية، صح؟
نعم.
فأنت ما اشتريتها بنية إنه هذه أضحية، لأنك اشتريتها هدية، ما اشتريتها أضحية، اشتريتها شاة لتهديه إياها ليجعلها أضحية.
نعم.
فلما قبضها منك ما نوى بالقبض، ما نوى بأخذها أنها أضحية، ما عجبه، ما أخذ على أنها أضحية، صح ولا لا؟
نعم صح.
راح بدلها بأقل منها، خلاص التبديل حصل لشاة قبضها منك هدية ولم ينويها ولم يعينها أضحية، لم ينويها ولم يعينها أضحية. وكذلك ما وكلك، ما قال اشتري لي أضحية فاشتريت له أضحية، أنت اشتريت شاة لتهديها له لتكون أضحية، لكن هو ما وافق، ما أخذ بنية أضحية وراح أخذها وبدلها. طيب الأخ عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يخليك، أنا والدي توفى من سنة تقريبا وترك بيت ضخم في منطقة محترمة، واللي يسكن في البيت فقط هو أمي وأخي وعائلته طبعا. المشكلة الشنوفية أنه بالبيت كان بنى محلات، أكو محلات مبنية، يجي 4 أو 5 محلات مبنية، ومن طالبناهم كورثة بإيجار المحلات فهم ما امتنعوا عن الايجار بحجه اشنو انه بحجة أنه هذه المحلات بنيت من مال أخي الخاص، أنه بنيت من مال أخي الخاص، ومتناسيا أنه البناء صار على أرض الدار اللي هي من حق الورثة. وما أنا أريد حكم هالشي، هذا شو حكم هالشي؟ وهل من حقهم أن يأخرون الميراث؟ وهل من حقهم أن يستغلون الأرض اللي هي من حق الورثة ككل؟ زين أرجوك يعني هاي بس توضحها حتى كل الناس تجي.
طيب، لا يحق ولا يجوز ولا يحل لأحد من الورثة أن يبني على أرض مشتركة لجميع الورثة دون إذنهم. وإنما يجوز له أن يبني على نصيبه بعد تخصيصه وتعيينه، أو أن يبني على أرض أذن له أصحابها. أما أن يبني على نصيب إخوانه وأمه بدون إذنهم فلا يجوز له ذلك، ويعتبر هذا غصب، يعتبر غصبا، ولهم أن يقولوا له أزله اهدمه، أو يصطلحوا معه صلحا فيقول هذا صار نتفق اتفاق بحيث أنه أنت لك نسبة الأرض كذا والبنيان كذا، يدخلون معه شراكة، يعني يصطلحون يتفقون بعد ذلك. إنما هو يروح يبني على أرضهم بدون إذنهم ويأخذ الإيجارات لنفسه، هذا حرام، أكل مال بالحرام لا يجوز، هذا غصب، هذا غصب. والغاصب يعني من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة في رقبته، طوقه من سبع أراضين الشبر الواحد إلى الأرض السفلى من سبع أراضين يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. عبد الحميد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن أحبك الله يا شيخ.
حبك الله.
سؤالين ورجاء بالله عليك يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل الماء اللي هو يكون طيب صفول يجوز الوضوء منه؟
الماء ليش؟
يقول صفون يعني يتغطف فيه بعد الصفون، يأتي فيه بعد الصفون يعني.
شوف، قد يقع في الماء صابون قليل، صابون قليل فلا يغيره ويبقى ماء طهورا، لكن إذا وقع شيء كثير بحيث صار مثل الشامبو مثلا، مثل هذا الـ 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 يعني السوائل المنظفة، المنظفات، خلص ما عاد اسمه ماء. فإذا بقي يسمى ماء وبقي يطلق عليه ماء، يعني لا يزال، لو سئل أي واحد قال هذا ماء، لو سئل أي عاقل عارف هذا ماء يقول نعم، خلص يجوز وضوء منه، ولا يضر أن تقع فيه بعض الطاهرات بدون تغيير، يعني إذا ما غيرته. فالماء الطهور إذا خرطه شيء من الطاهرات له ثلاثة أحوال: إذا ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا باق على طهوريته، إذا سقط فيه شيء من الورد أو الزعفران أو الصابون فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة جازت الطهارة به، جازت الطهارة به. يعني شيء أثر العجين، شيء من الدقيق طاح فيه، وقع فيه زعفران قليل اصفر قليلا، وقع فيه صابون قليل ابيض قليلا، فصحيح أنه طهور. والإمام أحمد قال إذا لم ينسب الماء إليه، يعني ما يقال ماء الزعفران ماء الورد فلا بأس، يعني إذا ما وصل لهذا الحد أنه صار اسمه ماء الزعفران ماء الورد ماء الباقلة، طيب. أما إذا اختلط بالماء الطهور شيء من الطاهرات فغيره تغييرا يخرجه عن اسم الماء، صار اسمه شاي، مرق، خل، ماء، ماء الورد، خلاص. فإذا إذا ما زال عنه اسم الماء يجوز الطهر، إذا زال عنه صار شيئا آخر فلا، فلا. كما لو خلطوا صابون كثير، زعفران كثير، الشاي وضع فيه. أم سعد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي.
نعم.
ما حكم الشرع في اللباس الأبيض للمرأة بالأخص المغرب العربي؟ إحنا في العادة نلبسوا جلباب أبيض. يقول
إذا جرت عادتكم بذلك ولم يكن فيه زينة وصار يلبسه أكثر النساء فلا مانع.
شكرا. ثاني، كيف وش جائز أن نستعمل المرهن لترطيب الجلد عند في الأحرام، لترطيب الجلد في الأماكن الحساسة؟
لا مانع من استعمال المرهم لترطيب الجلد بشرط أن لا يكون مطيبا، بشرط أن لا يكون عطريا. إذا وضعوا الواحد يشم منه رائحة العطر، فإذا كان مجرد مرهم للترطيب فلا مانع. وأما بالنسبة لللباس نذكر أن لا يكون ضيقا، يكون فضفاضا، ما يكون يشبه لباس الرجال، ما يكون زينة في نفسه، أن لا يكون يشبه لباس الكافرات، أن لا يكون شفافا، أن يكون سابغا يستر جميع الجسد، أن لا يكون ثوب شهرة. هدى تفضلي.
عيني حضرتك. السلام. نعم. عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك، أنا بعد إذنك هسأل سؤالين في الصلاة. ساعات تروح صلي في الجامعة، فساعات بعد قراية الفاتحة في الركعتين الأخرى بيسقط الإمام، فهل يجوز أن أنا أقرأ أي سورة؟
نعم، إذا سكت الإمام بعد الفاتحة اقرأي أنت الفاتحة.
حتى لو في ركعتين الأخرى؟ لا، مش الفاتحة حضرتك، يعني ممكن أقرأ مثلا كل ولا أحد كل عاوز أقرأ سورة من القرآن لو في ركعتين الأخرى، مثلا صلاة العشاء أو في الركعة الأخيرة في المغرب.
يعني قصدك في الركعتين الأخيرتين من العشاء أو الركعة الأخيرة من المغرب؟
إذا إذا
إذا إذا الإمام طول، إذا الإمام طول وأنت خلصت الفاتحة، تقرأي بعدها ما شئتي لا مانع.
التشهد حضرتك ممكن أكمل نص التشهد الثاني في نص التشهد الأولاني لو برضه طول الإمام، هل ممكن أقرأ باقي التشهد أو اللهم صل على سيدنا محمد وسلم؟
نعم، وقد قال بذلك بعض أهل العلم، ذهبوا إلى مشروعية قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. ما دام الإمام طول فإعادة التحيات لا، البقاء ساكتا لا فائدة فيه. بقي ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك بعض أهل العلم ولهم فيها أدلة ثبوت، يعني دليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول عند بعض أهل العلم أخذوا به. فما دام الإمام سكت ما هو الأفضل من هذه الخيارات؟ أن نقول أن نقرأ الصلاة الإبراهيمية، خصوصا أن بعض أهل العلم قال بمشروعية ذلك. أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاك الله خير، الزوجة توفت عندي قبل 10 أيام
رحمة الله عليها.
الله يجزاه خير. وعندما عندي مبلغ من المال لها، هل لا أتصدق أنا من هذا المبلغ اللي عندي ولا؟
يعني هذا المال يعني أمانة عندك ولا قرض ولا إيش؟
عندي أمانة عندي.
إذا كان أمانة، إذا كان المال أمانة عندك فإنه للورثة، فلا يجوزك أن تتصدق به إذا كان لها ورثة. تتصدق بنصيبك أنت منه ممكن، لكن نصيب الآخرين من الورثة لو كان لها أطفال صغار أيتام صاروا قصر يعني يحفظ لهم، يحفظ لهم
إلا الورثة بالغين.
نعم
كل الورثة اللي عندها بالغين.
خلص، إذا كان تبغى الصدقة لا بد من استئذانهم، فيقال لهم ماتت أمكم وتركت مالا في ذمتي أمانة عندي، فإن شئتم أعطيتكم نصيبكم وإن شئتم نتصدق به، بدون إحراج بدون ضغط عليهم، إن وافقوا تصدق به وإلا فأعطي كل ذي حق حقه. الأخ صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو هذا الشيخ؟
ياك الله.
السار وقت عمرك أنا حاج وعندي ضحية ومحرم.
أيوة.
ومحرم، هل أنا أقص من شعري وإلا وقت الإحرام؟
أيوة، أنت ولو كان عندك أضحية إذا أردت أن تتحلل من عمرة التمتع فإن التحلل بقص الشعر هنا واجب، يجب التحلل من العمرة، فإذا يجوز لك الأخذ للتحلل.
حج يعني أنا حج
مفرد؟
مفرد إيه.
طيب مفرد وعندك أضحية؟
إيه نعم.
إذن ماذا ستفعل يوم العاشر؟ إذا أخذت من شعرك ستأخذ للنسك، يعني تحلل من النسك، فهذا واجب أيضا، واجب قص الشعر أو حلق الشعر بالنسبة لك واجب، لكن طبعا قبل ذلك ما تأخذ، لا لأجل الإحرام ولأجل الأضحية ما تأخذ، لكن يوم عشرة إذا رميت جمرة العقبة ستأخذ من شعرك. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل، لكن قبل الفاصل نعيد التذكير حتى نحمس أنفسنا في الاجتهاد في العشر، وخصوصا أن في 5 أيام الآن انتهت ودخلنا في ليلة السادس، ليلة السادس من العشر هذه. بعد الفاصل إن شاء الله سنذكر نحو من 150 عملا من الأعمال الصالحة، لعلنا نقوم ببعضها في هذه العشر، فمن شاء أن يجهز مسجل الجوال، مسجل الجوال ويسجلها، يعد جهازه الآن لتسجيلها حتى إذا انتهت الحلقة وأراد يسترجعها ويتذكرها يمكنه ذلك. موعدنا بعد قليل إن شاء الله.
من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، فهم أدلة على المؤمنين من لينهم ورفقهم ورأفتهم وسهولة جانبهم. وفي الحج يكون أهل الإيمان في أشد الحاجة إلى الرحمة فيما بينهم، وقد توافد الحجيج من أرجاء المعمورة ومن كل فج عميق مع اختلاف ألسنتهم وتباين طباعهم وألوانهم، فاختلاف الألسن والطباع والألوان قد يكون مدعاة للنزاع والشقاق. ولكن قال تعالى:
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وقال:
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
فالتعارف لا التفاخر، والتعاون لا التخاذل، والرحمة لا الغلظة، وتنكيس كل رايات العصبية، فالميزان عند الله تعالى.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
فليحذر الحجيج من التشاحن والمزاحمة الشديدة وإيذاء بعضهم بعضا، فهذا مما يناقض الرحمة بين المؤمنين، وليعلموا أن التراحم والإشفاق على الضعيف وكف الأذى من أعظم الأسباب لنيل رحمة الله تعالى ومغفرته، وهذا أعظم ما يرجوه الحجيج. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.
الحمد لله، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام عشر ذي الحجة، والأعمال الصالحة كثيرة جدا والحمد لله. شرع الله لنا من الأعمال ما نزداد به إيمانا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وجنات ونعيم مقيم. فتعالوا بنا نستعرض الآن طائفة من الأعمال الصالحة، أنا أسردها وأنتم تحفظون وتسجلون. فمنها الصلاة الفريضة، والصيام النافلة وعرفة، والصدقة، والتهليل، والتسبيح، والتحميد، والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله الكنز، والترديد مع المؤذن، والاستغفار، والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة القرآن، وتدبره وحفظه ومدارسته وقراءة تفسيره وتعليمه، وخصوصا الفاتحة للصغار، والتوبة، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وصلة أصدقاء الأبوين، وإكرام الضيف، وتشييع الضيف، يعني إذا خرج لينصرف تخرج معه، وحسن الجوار، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، وحسن الكلام، وقيام الليل، والسنن الرواتب، وصلاة الضحى، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار الأحوال المختلفة، دخول المسجد والخروج، دخول البيت وعند النوم كثيرة، النوم على طهارة، وغسل الجمعة. ترى بالمناسبة بعضهم تداول رسالة قال الجمعة هذه الماضية يعني هي الجمعة الوحيدة في هذه العشرة، هذا خطأ، في جمعة عظيمة يوم عشرة هذا القادم، لأن العيد سيكون هذه السنة جمعة. فصلاة الجمعة يوم عشرة أعظم من صلاة الجمعة الماضية. لماذا؟ لأنه أفضل الأيام عند الله اليوم العاشر، فأعمال اليوم العاشر أفضل من غيره لأنه هو أفضل أيام العام. فصلاة الجمعة يوم عشرة هذا القادم أفضل من الجمعة الماضية من جهة إيش؟ اليوم. أما من جهة الوجوب، الجمعة الماضية واجبة والجمعة القادمة مستحبة لمن حضر صلاة العيد، الشاهد لا يزال فيها فضل عظيم الجمعة القادمة لأنها في أعظم أيام العام. والتطيب للجمعة، والتذكير، والدنو من الإمام، وسد الفرجة، كل أعمال صالحة هذه، حتى لو خطوة خطوة تسد فرجة في الصف، وإتمام الصف من طرفه الأول فالأول، والتبسم، والتفكر في آيات الله الكونية، الشمس والقمر والنجوم، واحتمال الأذى من المسلمين والصبر عليهم ومعاملتهم بالحسنة، والرفق والتأني، وطلاقة الوجه، وكظم الغيظ ورد الغضب، وإنجاز الوعد، وصلاة التوبة، وركعتا الوضوء، والنصيحة، وتعليم الجاهل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونصرة المظلوم، وغض البصر، وزيارة الإخوان في الله، وحضور الجنائز، وتعزية المصاب، وعيادة المرضى، وإجابة الدعوة دعوة أخيك، ومواساة المحزون حتى تنفرج أساريره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإتيان حلق العلم في المساجد، والترديد خلف المؤذن، وإكرام العلماء، والرد على الشبهات، ونشر السنن، والهدية، والمصافحة لله، وتوقير الكبير، وقضاء الدين عن المدين وإقراض المحتاج وإنظار المعسر وإسقاط الدين أو التخفيف والسعي في سداد ديون الغارمين وسداد فواتير المحتاجين والشفاعة الحسنة وإقالة النادم، يعني في عقد بيع أو عقد إيجار أن ينسحب منه فتسمح له مع أن العقد لزمه، وإماطة الأذى والتسامح في البيع والشراء والستر على المسلمين وكفالة اليتيم والسعي على الأرملة وقضاء حاجات الأرملة والمعاملات وبناء المساجد والدلالة على الخير وطباعة الكتب ونشر العلم في الشبكات والوعظ وسماع المواعظ وإهداء الفقير، إهداء الفقير شاة ليضحي بها، والزواج من الأعمال الصالحة العظيمة، والإعانة على الزواج وتزويج الفقير، والإصلاح بين المتخاصمين، ومصاحبة الأخيار، والوقف أن توقف لله، والحج المبرور، والحب في الله، والعفو، وأن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أو التدريب المجاني وتعليم صنعة كالبرمجة وإدخال السرور وإطعام الطعام وغض ومسح رأس اليتيم والمحافظة على الوضوء، كل ما انتقض الوضوء تتوضأ، وإعالة البنات والأخوات والنفقة على الزوجة والأولاد، وإجابة المرأة دعوة زوجها للفراش وطاعتها له وخدمة بيتها وتنظيف المساجد وسقي الماء بجميع أنواع سقايات الماء، حفر بئر، إجراء نهر، وضع براد، وشكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له إذا صنع لك معروفا، فجزاك الله خيرا، هذا عمل خير عظيم. والبكاء من خشية الله وسؤال الله الشهادة، والاجتماع على الطعام، ولبس البياض، وصبغ الشيب، وغرس الزرع بنية حسنة، وقضاء حوائج المسلمين، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وإعفاف الزوجة، والاحتساب في الرقية، ترقي مجانا، رقية رقية، وتعوذ أولادك، وتغسيل الموتى وتكفينهم احتسابا، وقتل الأوزاغ، وتعجيل الفطر في الصيام، وتأخير السحور، وتهنئة المسلم على النعمة تحصل له، وكتابة وصيتك بحق، وكسوة المسلم، والتنعل باليمين، والخلع بالشمال، والشرب قاعدا، وتلقين المحتضر لا إله إلا الله، والبدء ببسم الله في الأمور، والحرص على السواك، ورد القرض بأحسن، وصلاة الاستخارة، وسجود الشكر، والعدول عن اليمين والقسم للمصلحة الشرعية مع إخراج الكفارة، ومعاونة الأهل في المنزل، والمشي إلى المساجد، والصلاة إلى سترة، وتحسين الصوت في القرآن، والاستئذان قبل الدخول، ورد التثاؤب، وتسمين الأضاحي، والجلوس بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، وإرسال هدي إلى مكة لغير الحاج، هذه من السنة المنسية، يعني إرسال هدي إلى مكة لغير الحاج، يرسل إلى مكة هدي يذبح هناك، وأمر الأهل والأولاد بالصلاة، وصلاة ركعتين عند دخول المنزل وقبل الخروج منه، ومسح الوجه باليد عند القيام من النوم لصلاة الليل وتلاوة أواخر سورة آل عمران، وإسباغ الوضوء، وتشميت العاطس، وإرشاد المستدل على الحاجة، وقول سبحان الملك القدوس ثلاثا بعد ركعة الوتر، والنوم على طهارة، ومؤانسة المستوحش، وإيواء الغريب، وتبخير المساجد وتطيبها، وخلافة الحاج في أهله بخير، وكذلك أهالي السجناء ونحوهم، توزيع المصاحف في المساجد، نشر العلم في التطبيقات والمواقع والقنوات والإذاعات وسائر الوسائل، إقامة الدروس والمحاضرات والدورات العلمية، صلاة العيد إعارة الثياب والحلي والآنية والأجهزة وكل ما ينفع، إقامة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية، التكفل بنفقة الحجاج أو حاج يحج على نفقتك، تفريغ طلبة العلم والقيام بنفقاتهم، إعداد الكتب والبرامج لأطفال المسلمين النافعة لهم، نقل العلم بأمانة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، الدفاع عن أعراض المسلمين، سماع القرآن، الجوائز والتشجيع في العلم والخير، ملاطفة الصبيان، التذكير بمناسبات الخير، حفظ الأمانات وأدائها، معالجة المرضى لمن يحسن ذلك احتسابا، والإحسان إلى البهائم والطيور. فهذه طائفة من الأعمال الخيرية الصالحة. لعلنا نقوم ببعضها في هذه العشر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. بالنسبة للأسئلة الواردة، يقول: هل تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؟ إذا صلى العيد سقط عنه وجوب الجمعة، لكن الأفضل أن يأتيها، خصوصا أنه عمل صالح في يوم العاشر أفضل أيام السنة. نحن نضحي ببقرة ولا نعرف سنها ونسأل صاحبه ويقول عمرها سنتين، نأخذ بكلامه؟ نعم، الأصل في المسلمين السلامة، ما لم يتبين لكم كذبه فتأخذون بكلامه. ما حكم أن يتكلم أثناء الأذان؟ جائز ولكن لا ينبغي، فقد ورد أن السلف رحمهم الله كانوا ينصتون للأذان كما ينصتون للقرآن، ويرددون مع المؤذن. ما حكم التهنئة بيوم الميلاد؟ طبعا هذا تشبه بغير المسلمين، احنا ما عندنا عيد ميلاد، نحن المسلمين ما عندنا عيد ميلاد، وهم يعملونه ويعملون أيضا على تاريخهم هذا الشمسي. بيع وشراء البيتكوين، طبعا قد كتبنا فيه بعض الفوائد وقلنا هذا يحتاج الإفتاء بجواز التعامل به إلى لجان شرعية ومجامع فقهية، قضية كبيرة يعني. وهل هذه فعلا يعني تعتبر الآن نقدا يشترى به، يجوز تداول، يجوز شراء، يجوز بيعه؟ فهذه موجودة على الشبكة بعنوان مناقشة في البيتكوين وحكمه، وقلنا فيها أن اللي اشترى بيتكوين في زكاة، يعتبر من جهة الزكاة إذا بلغ نصابا أو مع غيره من النقد الآخر أو العملات الأخرى التي عند صاحبها، يعتبر هذا في زكاة، هذا بلا ريب يعني. يقول السؤال انه يقول انه اراد الذهاب للحج وعمل عمره لاحد اقاربه المتوفى وهو في جده، ورجع الان وسيذهب مره اخرى. اذا احرم الانسان بالعمره في اشهر الحج عن شخص ثم احرم في نفس السنه لنفسه فهو متمتع، لكن بشرط ان لا يرجع بين العمره والحج الى بلده، لان العمره اذا رجع بين العمره والحج الى بلده انقطع التمتع. ما حكم قول الله حبيبي؟ سئل شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله قال: هو أحب حبيب سبحانه، ولكن ادعوه بأسمائه، يا الله يا رحمن، يعني من ناحية المعنى صحيح صحيح، لكن من جهة الأدب مع الله نستعمل الأسماء الواردة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو ما قال ادعوني بحبيبي، قال ادعوني بأسمائي وصفاتي، يا رحمن يا ربي ونحو ذلك. لكن من أسماء الله الودود، الودود الودود يعني يحب سبحانه، الحبيب الودود. طيب لبس النقاب بالألوان؟ لا، لا يجوز أن يكون في الحجاب زينة. هل يجوز للرجل لبس السوار؟ لا، لأن هذا فيه تشبه بالنساء، وقد يلبس سوار الطاقة والأوهام والشعوذة العصرية فيكون ممنوعا من جهة أخرى. الصلاة في أيام الدورة هل لها قضاء؟ لا، ما لها قضاء طبعا أكيد. طيب، لا أستطيع الأضحية فسمع أخي أني لن أضحي فكلف صديقا يشتري لي أضحية، هل أقبل منه؟ من جاءه مال بغير إسراف نفس ولا مسألة فليقبل، فلا حرج في ذلك ما دام ما طلبت ولا سعيت في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويغفر لنا جميعا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات، كان سؤال الحلقة الماضية كم عدد أيام الحج وما هي؟ والإجابة الصحيحة أيام الحج 6، وهي يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق 3. فازت معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخت حنان حامد أحمد حسن من اليمن. سؤال حلقة اليوم: ذكر عظيم يستحب الإكثار منه يوم عرفة للحجاج وأهل الأمصار، فما هو؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي، وعلى تطبيق البرنامج جائزة المسابقة 100 دولار يوميا.
وأذن في الناس بالحج